فإن البدع قنطرت الشرك كما حصل في قوم نوح، فإنهم لما خف أو قل العلم عندهم ابتدعوا بجعل الصور المشايخ للزهاد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم، ثم لما تنسخ العلم بالمرة، قد كان في بقايا علم، يعني في بقايا علم الشيطان لا يدخل بالشرك، يدخل بالبدع حتى يهتك الدين بالكلية فيقبل الناس الشرك. فقوم نوح بدأوا بالابتداع بتصوير من؟ بتصوير الزهاد العباد، يقولوا إذا نعتنا لهم أنصاب كما أمرهم الشيطان وزين لهم ذلك، إذا نحتنا لهم أنصاب وأصنام وسميناها بأسمائهم وجعلناها في مجلسهم سننشط إذا رأيناها، سننشط إذا رأيناها إلى عبادة الله. فسبحان الله العظيم، كيف أنهم غابت عنهم هذه المسألة، أن ما صنعوه بدعة. وسبحان الله، كيف مع وجود الفطرة، نعم، قبلوا الشرك لما قال لهم الشيطان أباكم كان يعبدونها، فدل ذلك على أن البدعة مما ينسخ العلم، وكذا الإعراض عن العلماء. فإذا جاء السيفان، سيف البدع وسيف الإعراض عن العلماء، فتحت بوابة الشرك على مصراعيها. فإن البدع وسيلة الشرك. من يذكر لي الآن من الحاضرين وسيلة يستعملها الشيطان في المسجد النبوي مع الناس ويتمتمون بذلك، ورجال العلم لا يسمعونهم وربما ما عرفوا، وهو الحق، لو عرفوا ذلك لا أنكروا. الآن الشيطان يريد أن يعمل بهؤلاء ما عمل بقوم نوح، يأتون قبر النبي في المسجد النبوي ويقنعهم الشيطان أن النبي الآن يسمع خطاباتك وثناءك عليه، فقل أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، وأن الدعاء عند قبره مسموع، تدعو عند قبره أفضل من تدعو عند قبر غيره، فإن الله سيسمع دعاءك أكثر. أما ترون كم يدعو عند قبر النبي؟ صحيح ما يدعو، لكن يدعو عنده ليستجاب دعاءه، وهذا داخل حينئذ في تبويب الإمام المجدد محمد الوهاب لما قال رحمه الله باب في التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني بالصلاة أو الدعاء أو الذبح، وإن كان هذا ليس للصنم أو للوثن أو لقبر النبي، لله، لكن التغليظ لأن ذلك سيكون وسيلة ليش؟ للشرك. فيقول الشيطان ما دام استجاب الدعاء فإذا دعوت الرسول يرفع الله، وذلك النبي نبه على ذلك قبل وفاته، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ايش؟ ما صنعوا. فليحذر المسلم من الشرك بتسلحه بدراسة ايش؟ التوحيد. وبين يدينا الآن سنقرأها في نحو مجلسين مجتهدين مواصلين مختصرين، رسالة عظيمة موسومة بكشف الشبهات للإمام المجدد. من؟ شوف المثل، عندك المثل؟ نعم، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لا شك ولا ريب أن الشبهات خطرها يتنوع بحسب المقصد المحرم الذي تؤول إليه الشبهة. فالشبهة مثلا في مس المرأة الأجنبية وهو ذريعة الزنا، يقول لابد نجامع الحياة هذه وانت صافحها يا أخي اعتبرها مثل أختك صافحها. نعم هذه مثل أختك والله غفور رحيم والأعمال بالنيات والقلب نظيف خلاص الآن تكون شبهات صافحة وصافحة. لكن الأشد من هذه الشبهة أن يقال إن لهذا العبد الصالح مكان عند الله، وأن الله في القرآن أمر بدعائه لأن الله جعل له واسطة عنده، فقال وابتغوا إليه الوسيلة. في القرآن أنت ما تصدق القرآن أن تدعو هذا الرجل الصالح، لأن الله أمر بذلك، أمرك فقال وابتغوا إليه الوسيلة. أي الشبهتين أشد، الأولى ولا الثانية؟ الثانية، يعني قنطرة الشرك المخلد في النار، وتلك القنطرة قد تدعو للزنا التي قد إذا أتى الرجل بالتوحيد قد يغفره الله وقد لا يغفره. فالشبهة تتنوع في خطورتها وإثمها ووجوب إزالتها عن المكلف بحسب المقصد، فكان المقصد عظيم الإثم كالشرك والكفر فتكون أشد، والإزالة والتسارع إلى إزالتها أسرع. وذلك الصحابة استعجلوا وباشروا بسرعة بسؤال النبي لما كانت تأتيهم شبهة، ما هي؟ جاءت في مسند أحمد وغيره وعند غيره، يقول الإنسان منهم من بعضهم يا رسول الله لا يزال الشيطان بنا يقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق كذا وكذا، فهمتم؟ فقال الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة وكشف عنهم الشبهة. اللهم صل عليه. فحينئذ قام الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله بتصنيف هذا الكتاب ليرد على الشبهات العالقة بقلوب من عاصره. لا شك أن هذه ليست كل الشبهات التي تمنع من القيام بالتوحيد، لكن هذه الشبهات هي المشهورة في عصره رحمه الله. فعلى المسلم، وهي متكررة فيه منها مشترك بين عصره وبين من قبل، وفي منها ما قد يكون متجدد، فاحرص توحيدك يا عبد الله بدراسة هذا الكتاب حتى لا يطرأ الشيطان عليك بشبهات تمنعك من دراسة التوحيد ثم تمنعك من التوحيد أصلا، كقول الشيطان التوحيد سهل عرفناه ثم تعرض عنه فيقع الإنسان في الشرك. وهذا حدثت لي أنا شخصيا مع شخص، فكنت أدرس في دورة علمية بالطائف في مسجد كبير يسمى أبو الملك فهد، جامع كبير بالهدى بالطائف، هذا قبل حوالي نحو 15 سنة. فكنت أتكلم في باب شرك الدعاء، وأن الرجل الذي يأتي قبل الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، نعم أن هذا شرك أو يدعو عند قبر الرسول لنفسه هذا بدعة، كما قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة. لم يرد عن السلف أن يخصص قبر النبي ليدعو الواحد لنفسه، ما ورد. ويقنطر للشرك، وقال النبي لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه للدعاء مرة بعد مرة، فهذا منكر. فبينما أنا أشرح في الدورة العلمية إذ قام رجل من هذه البلد، بلد التوحيد الذي ما قصر ولا الأمر، درسونا التوحيد في مدارسنا ولا والله ما قصروا معنا، لكن العيب كان في المدرسين أحيانا، ما يحسن التدريس أو يشغل الطلاب بكلام لا يفيد أو لم يفهم هو نفسه ما يدرسه. فهذا النموذج ما خرج لي في الدورة العلمية وقام وتكلم بما تكلم به إلا لإعراضه عن دراسة التوحيد واشتغاله بأشرطة ومحاضرات الصحويين اللي يدعون للثورة والخروج عن الحكام، فشغلوه بهذه القصص عن دراسة التوحيد ونسيه، وإن كان درسه في الابتدائية من مدرس جيد نسيه، فالتوحيد لابد يكرر ولا يهمل. كم كرر الله على الأسماع في القرآن أدلة التوحيد، مرة ولا مرتين؟ بعد لا يحس أو كثير، ملأ الله كتابه بالتوحيد سبحانه وتعالى. فما أجرم الآن من الذي يقول مجلسكم هذا لا يفيد، ما أجرمه من أعرض عن مجلس التوحيد وقال هذا التوحيد عرفناه. وذلك أنكر شيخنا العلامة صاحب فوزان لما نقلت له عبارة، وأنا أظنني كنت أقرأ عليه في الطائف وقد كنت جار للشيخ وكنت أستفيد منه، شيخ صاحب فوزان، فقرأت عليه عبارة سلمان العودة لما قال التوحيد يمكن أن نعرفه في 5 دقائق، تغير الشيخ في نفسه قال ما شاء الله، يعني التوحيد نعرفه ب5 دقائق والفقه تعال اتكئنا، التوحيد نعرفه في 5 دقائق والفقه في 5 والتفسير في 5 وصول الفقه يعني 5 والحديث 5. طلع لنا عالم في 20 دقيقة. شوف كيف صرف الناس عن تعلم التوحيد. والكلمة اللي قالها الشيخ محمد عبد الوهاب المجدد رد فيها على سلمان قبل أن يولد، ما لاحظتم؟ لأنه يزهد يقول معروف، ما يحتاج أن ندرسه في جلسات ولا في نعم. فقال ومن مصائد الشيطان لبني آدم من أهل الإسلام أن يقول لهم يعني هذا التوحيد قد عرفناه، فإيش الداعي تجلس الكتاب يشرح كشف الشبهات ثم تأتي لهذا الرجل الذي أجرم بحق الناس بصرفهم عن تعلم التوحيد تسأله في دقائق علم التوحيد؟ لأن التوحيد إخواني دراسته إما مفصلة أو مجملة. التوحيد مجملا أن تعرف معنى التوحيد ما يضاده من الشرك إجمالا، وهذا يشترك فيه كثير من الناس، ولا يسمى الذي يدعو إليه داعية أو عالم نشر التوحيد. لأنك إذا جئت تقول للناس أو ذكرت التوحيد إجمالا ولم تذكره تفصيلا فإنه قد يفسر التوحيد على معنى الربوبية مثلا عند الناس، فلا بد من التفصيل الذي والتأصيل الذي جاء في مثل كتاب كشف الشبهات. أما التفصيل بأن يقال العبادات مثل ما فعل الشيخ عبد الوهاب في كتاب 3 أصول، العبادات الدعاء الرغب الرهب، الذبح، تفصل الذبح متى يكون شرك أكبر، متى يكون بدعة، تفصل في معنى التوكل متى يكون شرك، ما ضابط شرك التوكل، ما ضابط شرك الخوف الأكبر مخرج من الملة، ما ضابط شرك الخوف أصغر ما يخرج من الملة. هذه التفصيلات لا يعرفونها، ومع ذلك يزهدون الناس في دراسة التوحيد، ويظنون أنهم إذا دعوا إلى توحيد الحاكمية، زعموا دعوا لغاية التوحيد، يتركون الإلهية ولا يعرفون به، ما يعرفون إلا التوحيد إلا يخرج الناس به على الحكام، ومع أن العلماء ما سموه توحيدا، ما صفوه، إنما مصطلح مخترع، توحيد الحاكمية. التوحيد المعروف عند العلماء ينقسم إلى توحيد الإلهية والربوبية والصفات، التوحيد العلمي الخبري، والتوحيد الإيش؟ الإرادي الطلبي. توحيد معرفة، المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، ربوبية صفات، المعرفة والإثبات، القصد والطلب ألوهية. العلم الخبري ربوبية وصفات، الإرادي الطلبي ألوهية فقط، ما عرف عند العلماء قاطبة تسمية توحيد الحاكمية. هذا من مقتضى التوحيد أن تحكم بما أنزل الله، لكن أرادوا بتسمية التوحيد، من يقول لي من إخواننا الذين يعرفون هذا الاتجاه، لما ضخموا الحاكمية، يعني أن يحكم في المحاكم بما أنزل الله، حتى سموه توحيدا مستقلا يشبه الربوبية والصفات، قال له أصل مستقل ليس فرع عن الربوبية أو عن الألوهية، أصل مستقل. ماذا يريدون؟ والتوحيد الحاكمية، يريدون من المجتمع إيش؟
تكفير
فتح الله عليكم. نعم، تركتم ذبح للأضرحة وهو منتشر يطوف حول قبر بدوي أو الحسين، كما في إحصائية 2 مليون يشمل الحج، رجل امرأة انصرفوا بالذبح والنذر لغير الله، ثم تأتون لما يزيد الطين بلة، فتقول هناك توحيد حاكمية، بحيث أن الحاكم إذا حكم قانون الوضعية صار كافرا يخرج عليه، فإذا خرج عليه حتى الآثار لمنعت 4 مليون انضمون لهم الأثر، وهو وجود سلطان يحكم، خرجوا عليه وزاد الجهل، وزاد من 2 مليون إلى 4 لضياع عمر التوحيد بالخروج عن الحكام. سفه في العقول والله، وعدم إدراك لما جاء من المنقول من الله والرسول في أمر تعظيم التوحيد وحقيقته. مع أن ابن عباس قال في الحكم غير ما أنزل الله كلاما لم يقله في توحيد الألوهية، كان فرق عند ابن عباس بين توحيد الألوهية وتوحيد الحكم أو إفراد الحكم. نعم، فكان ابن عباس يقول توحيد، يقول في الحكم غير ما أنزل الله إذا جحد حكم الله فهو كافر، لم يجحد وتعمد فاسد. من ترك الألوهية ولو كان كسلان، ولو كان وش يسمى، كافر مطلقا. إذا كان ابن عباس والصحابي يفرقون بينهم، هذول حشروه كتوحيد الإلهية، توحيد الحاكمية، ليجعلوا هؤلاء الحكام كفار. فأخرجت هيئة كبار العلماء بيانا شافيا في تحكيم القوانين الوضعية، وفصلوا ابن باز، ما نقول يجوز الحكم الوضعي، حرام لا شك، والله يقول من الذي يحكم بأنزل الله فلكم الكافرون، لكن أن تغلو في الحكم فتجعل الفاسق كافر، هذا ما يكرهه الرب، فقال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، ما يحب الله الغلو ولا هذا. قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو كافر، لم يجحد فهو فاسق. نعم، وصاروا يدندنون حول التوحيد المجمل توحيد الحاكمية، لا يدخلون في تفصيل توحيد الألوهية كما فعل شيخنا بن باز بن عثيمين. الألباني غيرهم ممن فصل في علم التوحيد، ولذلك أتباعهم صار عندهم من الشرك ما قد سمعت في هذه الدورة. يقوم لشخص في تلك الدورة الذي ألقيت في الهدى قبل حوالي 17-16 سنة الآن لا أذكر، فقال لي: أنا ممن كنت أقوم عند قبر الرسول وأقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. لا إله إلا الله. من أين البلد أنت؟ نعم، من هذا البلد. متى؟ لأنه انشغل بدروس بمحاضرات هؤلاء الصحويين، ما يعلمونهم التوحيد. تذهب سيارتك مليئة بمحاضرات مثل ابتسم إنك في جدة، قوافل التائبين والتائبات، بحر الحب، وين عن التوحيد؟ ثم تذهب للتسجيلات الإسلامية، وقتها تسمى تسجيلات إسلامية، تقول: عندك محاضرة بحر الحب؟ عندي بكراتين بالمئات. عندك كتاب شرح كشف الشبهات للشيخ ابن عثيمين؟ ها؟ عندك؟ لحظة بالله، كأنه يدور ممنوعات. أصبر علي شوي شوي، مختفية. والإعلانات كلها في التسجيلات الإسلامية ليش؟ لها الأشرطة إلا فيها ثورة وإثارة على ولاة الأمر. ما أراد الشيطان بهذا أن يرجعهم إلى الشرك، لأنه قد جاء في صحيح البخاري، في صحيح مسلم عفوا، من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: إن الشيطان يئس أن يعبد جسد العرب، لأنه لم يستبرأ أمر التوحيد مستد، قال: إذن لن أطع في الشرك كما أطعت عند مشركي قريش فيعبدون على إثر الدعوة لهم اللات والعزة. لأن النبي تمكن، الصحابة تمكنوا من إقرار أو ترسيخ التوحيد، قال: خلاص، لكن عندي وبيص أمامه في المستقبل، أحرش بينهم كتحريش الحاكم منهم، مظاهرات، ثورات، انقلابات، ها؟ فينسون التوحيد بالسياسة فيرجع الشرك لهم بالجهل كما حصل في قوم نوح. فهمتم؟ لأجل هذا يشتد الشيطان حينئذ في كل مكان على تزهيد الناس في دراسة التوحيد، وكذلك في العناية بعلماء التوحيد والقرب منهم. ويدلهم الشيطان كما ترون في المحاضرات: أعلن درس توحيد، يحضر فلان فلان فلان. أعلن درس فكاهي، ابتسم فإنك في جدة، يحضر آلاف. طيب من أمرهم أن يحضروا؟ يريد الشيطان يشغلهم بهؤلاء عن التوحيد. في عندك دليل على هذا؟ نعم، خرج ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: لم تكن القصص في زمن النبي، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، إنما أحدثت القصص في زمن الفتنة. ماذا يريد الفتانون من المحاضرين في كثرة القصص على العوام؟ ولماذا أحدثت وقت الفتنة؟ إذا كان عند الواحد منهم فتنة التكفير أو فتنة في السابق خروج على الصحابة، وش يفعل؟ يبي يجمع الناس عشان يكونوا وقود للحرب والقيادة، والنفس مفطورة على حب التسلية بذكر القصص والحكايات لتقيس نفسها، فيقول في القصة مثلا: وفلان حصل له كذا وكذا، فالنفس تقول: أنا ما حصل لي، فيستروح الإنسان لسماع القصص. فهمتم؟ مغروز. فنشروا القصص ويسمى المحاضرات وتركوا العلماء. يقول ابن تيمية: إذا اشتد اهتمام الشخص بشيء ضعف انقياده للآخر. قال: لما اشتد بعض الناس انقيادهم للموالد المبتدعة والأعياد المبتدعة كعيد البدوي أو حسين، ضعف احتفاؤهم بعيد إيش؟ عيد الفطر والأضحى. فلما اشتد احتفاؤهم بهؤلاء القصاص تركوا مجالس العلماء. تجد حضور، أذكر عند الشيخ ابن باز وقت فتنتهم، يعني أنا يمكن الشخص رقم 27 في المجلس، وهو إمام وقتها وقربت وفاته في درس الفجر، 27 تقريبا،
ثم هؤلاء تجد
3000 أو 2000 ويحطون كاميرات شو اسمها هذه لازم ما أدري شو اسمه شاشات كبيرة في الخارج وزحام. نعم أحد هؤلاء كان يطعن في بعض الأمراء في بعض المناطق، طرده الأمير من منطقته وحدث قصة وكذب، وأن الأمير اتهمه بأنه فعل يعني كذا فاحشة أو كذا بولد أو إلى آخره، كذب كلها، كل القصة كذب وأنا مطلع. فبعد ما تغيرت الإمارة رجع بعد 20 سنة أو لا أذكر كم، في أول محاضرة تكلم فيها مررت بالمسجد لم أسمع التوحيد يذكره، فلقيته في الطيارة من الصحويين المعروفين، لقيته في الطيارة في الطائرة، قلت بعد الغياب السنين عن هذا المنطقة ينتظر أن أول ما تطرق به أذهان أو أسماع الناس التوحيد، فارتاع لذلك ورأى أنه نقص فعلا، فاستغاث برجل دكتور بجانبه قال أنا دعوت للتوحيد في محاضرتي، أنا دكتور دعوت ولا لا؟ كان الدكتور اللي بجانبه رجل صادق، سكت، قال دعوت ولا لا؟ ما أراد يكتب. فقلت له ومررت سبحان الله في الكلمة الذي تجافي التوحيد قالها، مررت بالسيارة وقت ما قال وصلي بروضة مسجد النبي، نعم، ركعتين بجوار الشفيع المشفع. يعني لفت النظر في الروضة لا لأجل العمل بحديث سلم الأكوع لما كان يصلي على الاسطوانة، لفت النظر أنه أنت تصلي في الروضة ترى جنبك النبي وهذا خطير، فيقود الناس إلى العبادة بجانب القبور. فقلت له ليش تقول هذا؟ ينبغي أن ترجع أو خطأ؟ فقال لي إيه أحسنت. طيب لما قال لي أحسنت قال والله هالجامية ذول بيروحون ينشرون عني إني رجعت، والله ما قال كلمة أحسنت إلا ادارك عن نفسه سريعا وقال حداك الله وصار يجري في الطائرة. ففهمت أنه شيطانه جاء وقال لا تبين موقف المستسلم راح ينشر عنك. طيب توبة قلت أحسنت، مش اللي غير موقف بعد فجأة وظهر لي بالسياسة أني أخطأت بتغيير الوجه وقلت لا وكذا، هذا يدل على أنهم يستعملوا السياسة ما يستعملوا العلم. طيب رد علي رد علمي ما دام قلت أحسنت، ما رد إلا للسهل التمثيلية يعني. تقول لا وش أخ رايح أنه أنت غلطان، التمثيليات ونشأوا على التمثيليات ونشأوا الشباب عليه وتركوا تعليم الناس التوحيد. فلنلج بالمقصود لعله يرضى عنا الواحد المعبود سبحانه وتعالى، فإنه أحب إلي أحب المجالس إلي سبحانه مجالس العلم تحضرها الملائكة، وأحب العلم إليه علم التوحيد، فمن أجل ذلك أرسل الرسل للعبيد، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كتب لك يا طالب العلم الملك حسنة، حسنة العلم وهي عظيمة، يقول الزهري ما عبد الله مثل التفقه في الدين، وكان أبو حنيفة يسمي علم العقيدة فقه الأكبر. فإذا كتب لك حسنة حضور شروط الصلاة فرضا أنك حضرت درس في شروط الصلاة، نعم، وكان قيل مبارك يقعد لعبد دونه في العلم يقول أرجو بركة حلقات العلم. طيب فما بالك والملك كتب لك حسنة دراسة العقيدة وكتاب مثل هذا، فتكون الحسنة حينئذ في صفحتك عظيمة. إذن العلم وشرفه يكون بشرف المعلوم، فإن كان عقيدة فالأجر أكبر. فنسأل الله أن يدخلنا في حديث ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم كون مغفورا لكم، بل حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. فلنبدأ مستعينين بالله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه واتباعه بإحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ووالديه وشيخه وجميع المسلمين. قال المصنف محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله ان التوحيد هو اقرار الله سبحانه وتعالى بالعباده.
نعم، لاحظ ذكرناه بالأمس في شرح كتاب العمدة، كتاب الطهارة، بسم الله الرحمن الرحيم والشرع، ولم يذكر خطبة الحاجة لأن هذا عند المقال بالكلام، أما عند المقال بالكتابة فكانوا كالبخاري ومسلم يكتفون بالبسملة. ومعنى البسملة الباء حرف جر وهو للتبرك، وقيل الاستعاذة، والاسم ما دل على المسمى، فبسم الله يعني أتبرك وأستعين بكل اسم لله قال السعدي، لأن هذا مفرد مضاف فيدل على العموم، أستعين أتبرك بكل اسم لله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فينظر في الرحمن إلى الصفة والرحيم إلى الفعل، إيصال الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. والله لما فرغ من الخلق سبحانه كتب كتابا جعله تحت العرش، أن رحمتي وسعت غضبي. ومن أسباب رحمة الله العظيمة طاعة الرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله طاعة الرسول، فالرسول أمرك مثلا بطلب العلم، جئت تطلبه أطعت الرسول، والرحمة تحتاجها. فإذا رحمت فإن الله بلغك ما ينقذك في أضيق الظروف. شبه ذلك مرة رجل يقود السيارة، رجل طاع للرسول واصل لرحمه، بدل أسباب الرحمة صلاة الرحم، طاعة الرسول، رحمة الخلق وإسعافهم، عبد مرحوم الله يبارك، طلعت عليه سيارة أدركته رحمة الله لأنه طاع للرسول، وإذا حصل منه تقصير استغفر، لا يخرج عن ولاة الأمر ولا يشرك ولا. فأدركت الرحمة فألهم أن يلف السيارة مقدار أصبع كذا، بس هي اللي تنجي هذه، يعني الحدث صعب قد يلف نجا. آخر من قطع الرحم قطعه الله، مثلا من قطع مقطوع مثلا عن رحمة الله عاصي للرسول، لأنه إذا قال لعلكم ترحمون، إذا مساعد الرحمة طاعة الرسول، جاء ودخلوا الفزع فوكل إلى نفسه، فلف لفة كبيرة تقلبت السيارة، وإذا به في عالم آخر من مرض شديد سنين أو في عالم الأموات. شفت كيف نحتاج للرحمة؟ نحتاج. من قطع الله الرحمة عنه ذهبت عنه في أحوج ما يحتاجها، أحوج وقت يحتاجها. نعم. طيب، اعلم رحمك الله. فدعا الشيخ للطالب الذي يقرأ كتابه بالرحمة، فهذا رسالة من الشيخ أنه ينبغي للفقيه أن يعتني بطالبه ويدعو له. وقد كانوا قديما أول ما يقرؤون على الطلاب حديث الراحمون يرحمون، وهذا الحديث مسلسل، كل طالب يجي عند شيخ في الحديث كان أول من لقى الحديث الراحمون يرحمه الله، كأن الشيخ يقول له ترى أنا أقرأ عليك أو أشرح لك لا لأعلو عليك إن أنا الشيخ وأنت الطالب، وإنما لأرحمك، أطلب من الله أن يرحمك كما تصف لإنسان طريق لو ما سلكه سقط فيه هو تبعه، تقول انتبه الشجرة الأولى اتركها، الثانية الثالثة يسار، لا تروح طول فيه هو تبعه، ما تشعرها في الظلام اللي انت ساقط ميت. شوف اهتمامك كيف، رحمة به. كذلك كنت تشرح للطالب أيها الشيخ الفاضل المعلم يجب أن تستحضر هذا، أنك ترحم بالشرح حتى لا يدخل في هوة الشرك فيخلد في النار، خلد في النار شيء أول ما تذكره يشعر البدن، الشرك المشرك يخلد أبد الأبدين ولا يفتر عن العذاب، والقول بفناء النار قول شاذ، الصواب أنه يبقى أبد الأبدين لتعلم قيمة ما تدرس الآن، هذا يحرسك من الشرك الكتاب، ويحبط الله عنك العمل. كيف الشيوخ يتجه قلوبهم تدريس الناس التوحيد لدرجة أنه قد يقع الإنسان في الشرك فيهم وهو لا يشعر، كما عير بعضهم الشيخ ابن باز مشايخ نجد في محاضرة ألقي على الشيخ ابن باز سؤال فما أصبره وما أحلمه، أنتم يعني يا شيوخ نجد لازلتم توحيد توحيد، هكذا السائل يقول، والرجل قرأها بنحو ما قال السائل، لا تزالون تدرسون التوحيد والنهي عن الشرك وضيعتم تدريس الناس الأخلاق والتجارة والإجارة، حتى ضيعتم أمر الأخلاق والأحكام. قال وأنتم لازلتم، الشيخ رد عليه، تدرسون الناس الأخلاق والبيوع وتهملون التوحيد حتى وقعتم في الشرك. فالبلدان الذي ما درس علماء هذا وقعوا في الشرك ولا؟ فهذا رد مفحم من الشيخ بن باز. اعلم أن التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد، ولم يذكر في القرآن والسنة التوحيد إلا فيما أذكره فيما رواه مسلم حديث جابر في قصة حجة النبي لما قال فأهل بالتوحيد، وفيها لبيك الله إلى قول لا شريك لك. وفي الاصطلاح هو إفراد الله بالعبادة، هو أعظم ما أمر الله به، دليل أن أعظم ما أمر الله به وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ليوحدون، فلما كان الخلق قد خلق من أجل تحقيقه علم أنه أعظم ما أمر الله به خلقه توحيد. فإذا شفت جماعة أو شفت شخص شيخ في حيك ما يعتني به، يعتني بمسائل الفقه ومسائل ولا يعتني بالتوحيد ولا يجدد القراءة في ثلاث أصول أربعة، فانصح فإنه فيه نقص. نعم جعلنا، لا تقول هذا المتكلم يتكلم غير ما يعمل، جعلنا في دروس مسجد بلال يوم السبت لكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فانتهينا والحمد لله من معظمها، وكررنا تدريس التوحيد أكثر من مرة، وآخرها الآن في مسجد الملك سعود وهو من أكبر مساجد جدة، لابد كرر. نعم إفراد الله تعريفه إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ اليوم تسأل كثير بالعامة تقول ما معنى لا إله إلا الله، فلربما صرفك عن الاستفصال منه بالتشديد المزيف الذي يدعي صاحبه المعرفة بالبديهة، تقول ما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، لا إله إلا الله، يعني وقف على السؤال، إيه ما معناه؟ يقول لا إله إلا الله. طيب والآخر لربما قال لك يعني الله خلقنا ورزقنا وما نطلب النعمة إلا منه إلى آخره. إذا كان من يسمونه الناس يعني معلما في جامعة الإيمان أظن في اليمن عبد المجيد الزنداني يقول لا إله إلا الله، لا رب لا خالق لا رازق إلا الله، فكيف بهؤلاء؟ يعلم أتباعه هذا أنه هو التوحيد، وهذا الذي كان عند مشركي قريش. فلو كان يقول الشيخ عبد الوهاب في الاستدلال على معنى لا إله إلا الله وأنه معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله، لا يذر الله، استدل على ذلك الإمام المجدد بأن النبي بعث إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، ففهموا أن معنى الإله كما قال ابن تيمية المعبود. فإذا معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا هو التوحيد، وهو ركنان. شهادة لا إله إلا الله تتضمن إثبات ونفي، ركنان، نفي الآلهة إلا إله واحد لكمال صفاته وربوبيته، فاستحق العبادة. بالأمس يعني بالفندق عرفني ربي على نفسه، قال أنا من إيطاليا. قلت له كيف استحسنت جو طبيق؟ قال عجبني، أعجبتني تبوك. وأخذت معه شوي شوي وكأنه استراح من الحديث. قابلني عند، فقلت له إذا قلنا أن الله ليس له شريك في الخلق، لا عيسى شاركه في الخلق والرزق وتدبير الحياة والإماتة ولا أحد، كيف نجعل له شريك في العبادة؟ فسكت. فلا بد حينئذ أن تكون العبادة لله، وهو معنى لا إله إلا الله، التي فيها إذا قلتها دخلت في الإسلام. فسبحان الله، كأنه أول مرة يسمع، وهذا تقصير لا شك من كثير منا، يشوف رجل جاء ليتفرج في بلادنا في الأشياء السياحية ويمتع نظره بالجبال وكذا، وما يقترب منه يدعوه للتوحيد. ليش هذا؟ مع أنها فوز والله لك، لن يهدينا الله بك، رجل خير، ثم يصبح جندي هذا لحماية بلادك من ما يستار حوله من الشبهات. إذا عرف التوحيد وحب الإسلام وعرف أن الدولة تدعو الإسلام يبدأ إيش؟ إيه؟ يدافع عن هذه البلد اللي ظلمت بأنها دولة إرهاب ودولة. فليش تزهد يا أخي في بلطف وقهوة وكلام طيب؟ عائشة استضافت يهودية في بيتها وهبتها هبة عند النسائي. طبعا التكفير تقول لهم هذا الكلام متعب، هذه ضعيف ولا صحيح؟ صحيح، استضافت عائشة يهودية فأدخلتها بيتها ووهبتها هبة. ليش؟ تغير قلبها الإسلام. هل هذه موالاة؟ هم يقولون موالاة لما يجي الحكام يكفرون، وهم لما يروحون الإخوان للرافضة يهنون بثورة الخميني، ليست موالاة، تلك إذا قسمة ضيزة ولا لا؟ اي والله ظلم. وهو دين الرسل اكمل.
قال رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذي ارسله الله به الى عباده، اوله من عليه السلام وارسله الله الى قومه من غرب الصالحين، والدين سواعي ونجم وعقب ونسل.
طب هو دين الرسل ما الدليل؟ انا احاول ان لا انظر في الشرح، أحاول أسمع المتن، وتارة أسمع منكم وتارة تسمعون مني. لما قال دين الرسل وما الدليل؟ الدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي أفردوا الله بالعبادة. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا معناها أفردوا وحدوا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسلهم بالتوحيد إلى عباده، فأولهم كان نوح. لما لم يقل أولهم آدم؟ اللهم رضى، اللهم ارحم الشيخ. آدم جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال عنه نبي مكلم، أما نوح رسول، فما الفرق بينهما؟ ذكر العلماء عدة أقوال واختلفوا في التفريق بين الرسول والنبي. أصح ما بلغني في ذلك أن النبي ما أوحي إليه بالشرع، بالشرع، وأمر بتبليغه، ولكن بعث إلى قوم موافقين له كآدم. آدم كيف عرف أولاده يصلون؟ كيف عنده شرع مع أنه كان نبي، لكن بعث إلى قوم موافقين له. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. بعث إلى قوم موافقين له، لكن نوح بعث بالشرع بالتوحيد وشرع إلى قوم مخالفين له، هذا الرسول. أما القول بأن النبي أوحي له بوحي لا يأمر بتبليغ، غريب هذا كيف؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إذا النبي يرسل يؤمر بالتبليغ، هذه آية. قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤجركم إيش؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. في آية أخرى يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. إذا المخالفين له، هذا الرسول، هذا الرسول أولهم نوح. أكمل. أولهم نوح إيش أرسله الله، هذا ود أن نعرف. شوف الآن مهارة التصنيف وبراعة الاستهلال عند هذا الإمام المجدد. لخص لك المسألة في كشف الشبهات أول ما طرق أذنيك بهذا المصنف الذي هو من أجل المصنفات في التوحيد. قال أرسل الله نوح لما غلوا، بيّن لك قصة الشرك وكيف تكون وشبهات من يتعلق بالشرك الغلو. أين وعلى هذا يدور الكتاب. شوف البراعة كيف. قال لما غلوا في الصالحين، هو هذا الغلو في الصالحين عند كفار قريش هلات والبدوي اليوم وحسين والرسول ما سلم منهم في المدينة في قبره، غلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى مريم تبالغوا في مدحي لدرجة أنكم تصفوني بشيء لم يصفني الله به حتى تقعون في الغلو إلى الشرك. نسأل الله العافية كما فعل النصارى بعيسى. أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. ما قصتهم؟ استمعوا الآن لتعرفوا ما نجاكم الله من ضلال الحزبيين. ترى والله أتباع الحزبيين أقسم بالله على خطر، كما ذكرت لكم هذا الذي قام لي في الدورة العلمية التي قيمت قديما في الطائف، قام ويقول أنا كنت، وهو من أبناء الوطن هنا، لكن من كان يعبث في فكره؟ إلى من كان يستمع؟ لعلماء مثل بن باز؟ لا لا. قال أنا كنت أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا الله في بلد التوحيد اي والله. فهذه فائدة الدورات التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية الله يجزاها خير، وجزا الله حكومتها ما خصصت وزارة للدعوة. شوف كيف استفاد، فلما لقنته رجل نفسه فهم، ما كان يعرف حتى حضر الدورة وسمع. ليهدي إن الله بك رجل خير لك، خير لك من حمر النعم. فاحرصوا على دعوة التوحيد فإن أجرها كبير لمن اهتدى على يديه، لمن هدي على يديه في هذه الدعوة. طيب قصتهم قوم نوح ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري تعليقا. ففي قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال رحمه، قال ابن عباس: أسماء هذه ود وسواع ويغوث رجال كانوا صالحين من قوم نوح. تبعوا، ترى هذا الأثر في غاية الأهمية. تبعوا، فلما ماتوا يعني كانوا يعظمونهم كما ترى الآن جارك اللي على الفطرة، كيف لما يرى لحيتك وسمتك وشايل كتاب ورايح درس أو بعيد عن المنكرات يرجو دعائك ويقترب منك ويدعو لك ويعزمك على الفطور. هكذا فطر الناس، يحبون الصالحين، ما غير لنا فطرهم إلا هؤلاء، ولهم يحبون الصالحين أهل التوحيد هكذا، حتى ما كانوا مغمورين في المعاصي يحبون الصالحين. أولئك مثلهم رأوا ود وخواف ويعوق ونسرى مشتغلين بالعبادة والخير، حبوه، تأكدوا الجار بالفطرة حبه لك، وهو يشوفك راح المسجد جاي ويطالع فيك الجار حبه إياك إذا كان غير ملوث ب ليبرالية ولا علمنة ولا أشياء حدثها الصحويون في ذهنه، نعم، عن مجتمعه، مثل ما قال سيد قطب المجتمع حقنا كله جاهل كفار. إذا ما هو مغذى بهذا الانحراف تأكد، وهو ينظر إليك الجار يحبك أيها الصالح أكثر ما ينظر إلى الجار الثاني نام عن صلاة الفجر ويصحب النساء أو كذا، والله يحبك لأن فطرته هكذا. فكان قوم نوح كذلك، أحب ود وسواع ويغوث وعقل، ما هم عليه من الصلاة، أحبهم حب جمع لشهادته في الدنيا وإقباله مع دين الله. فاستغل الشيطان هذا الحب، فجعل لما ماتوا قال حتى تخلدوا ذكراهم وتنشطوا على نفس العبادة التي كانوا يعبدون الله بها ويتحرق قلوبكم لذلك، صوروا لهم أصنام أنصاب انحتوها واجعلوها في مجالسهم، وكل مجلس لواحد منهم سموا باسمه، حتى إذا مررتم ونظرتم تذكرتم وعبدتم ونشدتم. ففعلوا سبحان الله. استنى بهم لأن فيه بقايا علم، الشيطان في وقت فيه بقايا علم يوحي بالبدعة، فإذا تنسخ العلم هجم بالشرك. لو في ذاك الوقت قال لهم اعبدوها عاندوه ونفروا من كلامه، لكن أراد أن يهتك دينهم بالبدعة. البدعة ترى تهتك الدين. كل دولة سقطت فاطمية أو من أعظم أسبابها إيش؟ اشتغالها بإيش؟ بالبدعة والخرافات لتهتك الدين. فخلهم الشيطان فهتك دينهم بالبدعة، وهي تصوير هؤلاء المشايخ على صورة أصنام والتقرب إلى الله بذلك، والتقرب لا فيما بعد ينون بدعة أخرى وهي ينظر إليها لينشطوا. ما أمرتهم رسلهم بهذا، من وين جاء ابتداء؟ وهذه استفدت الفائدة من شيخنا العالم الزاهد عالم الجنوب زيد المدخلي، حضرت عنده في الجنوب وسمعت من هذه الخطبة، فقال بدأ أهل الشيطان بهم بالبدعة ونقلهم إلى الشرك جزاء الله ورحمه الله. فالمقصود أنه استنى به، لما تنسخ العلم قال إن آباءكم ما صوروهم ولا في المجالس ولا في مجالس أقعدوهم إلا ليعبدوهم، إيه خلهم بالشرك. فقال يستسقون بهم، تأخر المطر عليهم، يا ود اشفع لنا عند الله، صدقوا إبليس في ظنه وعبدوهم. إيه نعم، فأرسل الله لهم نوح عليه السلام ليكسر هذه الأصنام، يكسرها من قلوبهم بالحجة والبيان قبل أن يكسرها في الحس. نعم والمكان. طيب، إذن أول شرك ظهر بسبب الغلو في الصالحين، وكان بسبب الصور. فكان شيخنا بن باز يقول رحمه الله: أنا خصم لكل إنسان أبقى صورتي بعد وفاته، خايف من الله بشيخ بن باز أن تخلق صورته فيشرك الناس من بعد موته. فقال: أنا خصم عند الله. وصدقت فراسة الشيخ، إيه والله، واحد من أفضل الطلاب المستجدين عندي في الحلقة، تو ارتبط بالحلقة، جاي يشتكيني يوم بعد ما انصرف الطلاب من درس العصر، بقي هو، قال لي: هجمت علي من الشيطان وساوس، أتعبتني يا شيخ، فما كانت تذهب إلا إذا تبركت يعني بإبراز صورة الشيخ بن باز. فنظرت لها وكررت النظر، كررت لها، هدأت نفسي. هذا التبرك بدعي ولا سني؟ بدعي. يبي الشيطان بعد كذا يخليه ايش؟ شركي. فأراد منهم الشيطان يتبرك وتبرك بدعي، انهم اذا جو نظروا للاصنام تبركوا تبرك بدعي ان جاهم نشاط في العمل والعباده. تبرك بدعي هذا. يبي نقلهم بعدين للتبرك ايش؟ انتظر، لولا الله ثم جاءني هذا الرجل والله هدى على يدي. اي نعم، لكان استنى به الشيطان حتى يستحكم عنده الجهل، فيقول له: لا ارتباط الصورة بالشيخ، ادعو منك ترتاح، أكيد في ارتباط، يلا ادعو يا شيخ بن باز. وقع في الشرك الأكبر مثل قوله. رأيت كيف الشيخ بن باز كان يخاف من الصور تخلف خرفه؟ ها شوف الصار. لذلك آخر ما ذهب إليه ابن عثيمين قال: وإني أرجع الآن، يعني عن قولي بجواز الاحتفاظ بالصور للذكرى، وأقول هي كالمرآة، حرام للذكرى ويجوز للضرورة كالجواز كإلى آخره. لأنه اللي يقولوا بجواز التصوير يقول لا تعلقها للذكرى. ليش؟ طيب تقول تجوز، يقول لا كذا تعظيم وشي صورة. طيب خلاص. فرجع الشيخ الأخير إلى إيش كونها. وفرق العلامة الألباني بين المرآة والصورة المباشرة، قال رحمه الله: لأن المرآة منعكسة، أما الصورة هذه فإيش؟ فتنطبع فتبقى دهرا في القياس مع الفارق. نعم. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وآخر مسلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كثر صوره، وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين، وصلى الله إلى الناس يعبدون ويحبون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكن من يدعون بعض المخلوقين وسائر بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى، نريد شفاعتهم عنده.
من براعة العالم إذا جاء مثلا إلى قوم يطوفون حول القبر، وسافر إلى مدن ويشوفون الناس يدعون الآن، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يسلك مسلك الشيخ رحمه الله، مسلك الشيخ، مسلك الرسل من قبل، لا يأتي ينكر عليهم بدعة ويترك توحيد الإلهية أن يدعوهم لا إله إلا الله. غلط كبير. تخيل يجيهم وهم على الشبابيك ترى بالآلاف مسحون وكذا، يا أخي يا حد الله يوفق، هذه بدعة، وش فيه، هذا رجل صالح أقام معك خصومة، لن يسمع معك إيش التوحيد، هذا من قلة الفقه. شوف الشيخ كيف باشر فورا أول ما دخل في المصنف في من يدعى من دون الله اتخاذ مصاعد من الله، وعين ما يفعلون معطول توحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا مباشرة. وذلك الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد متى أتى بحديث لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، الوسيلة، الوسيلة متى أنكرها؟ متأخرة في آخر كتابه، أول كتابه أدلة التوحيد الإلهية. إذن وافق طريقة الرسول، الرسول أول ما جاء قولوا لا تفلحوا، عند موته قال لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء، فمن عكس فيكون خالف، كما عكس الإخوان المسلمون بدأوا بالرياسة وجاعوا للدعوة وزعموا أنهم بعد ذلك سيثقفون الناس، لا ثقافة ولا هي دنيا. النبي بدأ بالتوحيد وجاءت الرئاسة أصلا غير قصد تبعا، ولم يكن في عثمان النبي، فأضلوا الناس وابعدوهم عن التوحيد بإشغالهم بالحكم، نسأل الله العافية. وهو الذي كسر هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى ناس يتعبدون. ومن براعة استهلاله في مصنفه هذا أنه أغلق الطريق على معاصريه اللي يقولوا كأنك مصنفك هذا تقصدنا، ترى حنا نحج، حنا نصوم، حنا نقول لا إله إلا الذي هو الحي القيوم، ولا نجحت الرسالة لنبي محمد، ولا نكفر بالقرآن، ولا نكفر بالبعث، فأي شرك تلمزنا به بمصنفك هذا؟ فجاء الشيخ قطع الطريق، قال أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم ما أفاد معنى هذا الشرك، أحبط عملهم، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بين وبين الله، يدعونها بالتعبد من دون الله فأشركوا، فما نفعتهم صدقاتهم ولا حجهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهمتم كيف براعة الاستهلال؟ أول ما بدأ أغلق الطريق حتى لا يكون لهم شبهة نعم في ذلك. قال يقول ويقولون أيضا بدأ بالشبهة، نريد منهم التقرب إلى الله، وهي عين شبهة المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. والله الفخ هذا يؤسفني، وقع فيه رجل آخر غير لو قام لي في الدورة العلمية لك. كنت أزور والدتي وعند بيتها بيت مسجد صغير يصلي فيه شخص لطيف كذا، مدرس شريعة لطيف جدا، ما هو متحزب، ما هو متحزب على الفطرة وعلى دين وصلاح. إذا شفته أتكلم معاه، يوم من الأيام قررت أزوره، فقلت له أبي أزورك، زرته وكان في زيارة فيها خير كبير. زرته بعد ما أدخل القنوات الفضائية، وبدأ زحف الإخوان يدخلوا في البيت، وزحف أهل الشرك وإلى آخره. فقال لي طبعا في تقارب كان وقتها بين الرافضة، الإخوان يريدون يقاربوا بين الرافضة والسنة تذكرون. المهم كاد أن يغوى يفتن ببرنامج طلع فيه، ليش نتهم الرافضة مثل حوثية الآن وبالشرك لمجرد يقولوا يا آل البيت يا فاطمة، ترى هذا توسل، ما يريدون منهم، هم يريدون بهم التقرب إلى الله. فبلع هذا الشبهة، والله درس دين لأنه ما فيه تعصيب، بلعه. قال أنا عندي شيء ممكن أقول لك إياه في بيته، بعد ما قدم لي الشاي وقدم لي الحمد لله الذي أنقذه الله بي. فقال ليش نقول على هؤلاء المشركين لمجرد يقولوا يا فاطمة يا علي، يدعونهم من دون، ما يبغون منهم ينزل مطر على فاطمة علي، يبغون بهم وسيلة إلى الله، هذا توسل. فكشفت له الأمر، وأنك بمجرد أن تقول يا علي يا فاطمة فقد عبدتهم، حتى لو دعيت أنها تريد أن تصل بهم إلى الله، ولا أن تعريف الدعاء التعبدي كما قال السهسواني في كتاب صيات الإنسان علامة الهند، هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فأنت قلت يا علي يا فاطمة، مثل ذاك اللي سمع الرافض عند الجمرات يقول يا علي يعني انقذني، هذا عاد ربوبية، هذا تدعي أنهم يسرون بها الله، وقعوا في تعبد، أشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ونريد شفاعتهم عند الله، لا تنفعكم مثل كفار قريش، قالوا ما نعبدهم لقربنا وزلفة، والله حكم أنهم مشركين، فقال وإن أحد من المشركين استجارك، سماهم مشركين بالرغم أنهم كانوا يقولوا ما نريد من اللات عز ينزل المطر، نريد منهم يتوسلوا، توسل بهم عند الله ينزل المطر. هل قبل منهم؟ لا. وصفهم الله بالشرك فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نعم. ثم عرج قال ومنهم من يعبد صالحين، كفار قريش يعبدون اللات، رجل الشيخ الحجاج وعيسى بن مريم نبي، ومع ذلك ما عفاهم ذلك وصف الشرك. لا تقول نعبد البدوي، ما نعبد صنم مثل كفار قريش، من عبد غير الله فقد أشرك. شوف كيف قفل عليهم الشيخ الحديث من أول، من أول أكمل.
قال رحمه الله تعالى ولكنهم يجعلون
حق لله، لأنه هو وحده الخالق، وحده الرازق، وحده النافع الضار المحي المميت الخافض الرافع المعطي المانع، ما له شريك في هذا، فكيف يكون له شريك في العبادة؟ إذن حق محض لمن؟ لله، ما أحد يشارك في ذلك. وذلك ألزم الله مشركي كفار قريش بهذا بالذي يعتقدونه. أليس هم الذي قال الله بهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. أقرب تفيد الربوبية أن الله خالق وحده رازق وحده، فألزمهم الله في آخر الآية فقال أفلا تتقون، أي تفردوني إذن بالعبادة كما ألزمت هذا الإطالي، فقلت ما دام أنك تقول الله خالق رازق إذن يجب أن توحد بالعبادة ما تعبد عيسى. فلا بد حينئذ أن تسلك في دعوة الناس مسلك القرآن، لا تجيب أشياء من عندك. القرآن ألزمهم بالألوهية لاعتقادهم الربوبية، تسوي طريقة القرآن، لا تكثر كلام على الشخص تلقاه غير مسلم تلقاه بسرعة يسلم سبحان الله. أنا يعني كنت راجع من أوروبا، كان عندي دورة علمية ومريت بمطار تركيا، كان اثنين من الأمريكان في مجلس عرضت عليهم الإسلام فأسلموا فورا، لكن على طريقة القرآن، نفس الطريقة اللي الله خاطب فيها أو أقام دلائل التوحيد تفعل تجد يسلم مباشرة، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما البرهان؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، لا له شريك في هذا كله، إذا لا يكون له شريك في العبادة. فحق محض لله، ما حد يشاركه في الخلق، ما حد يشاركه محروف في العبادة. ولذلك قال النبي في حديث أبي الحارث الأشعري الذي خرجه الإمام أحمد المسند رحمه الله، قال أوحى الله ليحيى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يعلمهن، فأبطأ يحيى فجاءه عيسى وكان معاصرا له، قيل ابن خاله، فقال لقد أوحى الله إليك بخمس كلمات أن تتعلمهن أو تعمل بهن وتعلمهن، فإما أن تعلمهن أو أعلمهم أنا. فانظر إلى هذا الذي خاف منه يحيى بما لا يخاف منه أكثر علماء الزمان، قال أخشى إن أبطأت يعني أخر دعوة التوحيد أن يخسف الله فيه. شوف كيف رأى واجب عليه يخسف الله فيه، شوف خوفه من أن يترك التوحيد، ولا عادي يترك التوحيد، بل أناقش بعض من شهر في مسائل علمية تعلق بالبيوع وكذا، أجي يقول له شرك الخوف الأصغر، يقول شوف لا تبحث في الأشياء دي دقائق التوحيد ومسائل، والله ما عندي علم فيها يا أخي. أول شيء يبدأ بها يا شيخ، كيف يعني دكتور وفاضل وما تقول لي بعدني المسائل دي ما عندي بحث فيها، أول شيء بحثها هي، والله هي أهم شيء قبل لا تقبل على دقائق البيوع، وابدأ بها هي في الدرر وغيرها، تابع مسائل التوحيد وحقق مسائل التوحيد. قال عمر بن عبد العزيز ليس الخير يكثر مالك، تصير موظف يصير راتبك 40,000 30,000 ويعظم جاهك تصير وزير وتصير وتصير، الخير عند الله أن تعقل العلم عنه تحققه سبحانه ثم تعمل به. بعض الناس ما يحقق العلم، يعمل يتعلم إجمالا ما يضبط الكلام وينشره، ولا كلام علماء يضبط ولا قواعد ولا شيء، ماشي على البركة. أول حقق اضبط العلم ثم انشره. نعم فأكمل.
قال رحمه الله تعالى: فبعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم يجددهم دينهم دين أبيه إبراهيم ويذكرهم من هذا التقرب والاعتقاد نحو حق الله تعالى لا أسلم شيء لا أسلم شيء لغيره لا لملك مقرب ولا
ما كبس كلامه بالحارث عفوا بعضكم يطالع فيه ربما يقول ما كملت الحديث. الحديث فلما قال أخشى أن يخسف الله بي إذا ما بلغت، قال فجمع الناس في بيت المقدس أو حتى قعدوا على الشرف اجدحموا. فهذا أصل لما يعير به بعض المشايخ بغير علم، يقول شوف الشيخ كتب في تويتر موعد محاضرتي كذا لأهل تبوك لأهل جدة لأهل، ما في شيء، هذا موعد لكي يأتي الناس ويعرفون ويسمعوا العلم، والمحدثون كي يضربون الموعد للناس ليسمعوا حدثنا أخبرنا. فلا وجه لاصطياد الماء العكر من عنده حسد أو عنده هوى أو عنده، ما في شيء. أن يكتب المعلم موعد لقائي في محاضرة بعنوان كذا كذا وكذا، فهذا هذا النبي ضرب للناس موعد حتى يجتمعوا ليسمعوا منه. هي المسألة مسألة تفاخر ورياء والسمعة، بعض الناس سيء الظن سبحان الله ما فيش بعنى. نعم ويجي يحدث الجن، جاي يحدث أهل المنطقة بأشياء يعرفها وتعلمها من مشايخها، والله أمر بنشر العلم لابد موعد. إيه نعم تفضل. لاحظ أن في القراءة مع الأخ سيقرأ يقرأ 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 وأقف، فحيث أني أحس أني أصلت عندكم الأمر أخليكم تعتمدون على قراءته بس من غير أي تعليق، لأن الأمر قد تأصل عندكم، وحيث يأتي إلى مفصل أحتاج فيه إلى النقل لكم نقلة لما تفهموا بعدها أقف مثل ما وقفت هذه الوقفات. وقفات أحيانا تكون بقصة عابرة فيها تأصيل بخلاف قصص الإخوان. نعم المهم يتأصل المعنى ثم يبدأ يقرأ، حتى لو انتهيت في القراءة 10 صفحات المهم تكون المعنى متقرر عندك، لأن الوقت أصلا ما يسمح مجلسين يخلص الكتاب هذا. نعم بس خلي الكلام واضح عشان يستفيدون، حاول تفصل لا 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 الكلام، قال شوي خليهم يسمعون. نعم
فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من في السماء، ولو صار منكم الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الآية وقوله تعالى: قل لمن يرزقكم من فيها، إلى قوله: فأنى تصرفون.
هي بفهمهم الشيخ محمد الوهاب فهم من قرأ كتابه ومن قرأ عن المشركين أن اعتقادهم الجملي بتوحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام، أن الله خالق رازق. يقول طيب ما الدليل؟ الدليل هذا هو، كانوا يعتقدون الله خالق رازق وما دخلوا في الإسلام لأنهم ما أفردوا الله بالعبادة، فكانوا يذبحون تارة له وتارة للات والعزة، فما نفعهم ذلك؟ فلا تقتر أيها المشرك أنك تقول الله خالقنا الله رازقنا، بل لا تقتر أيضا بأنك تقول النبي بعث والقرآن حق حتى تفرد الله بالعبادة، لا تدعو البدوي ولا غيره، لأن الله سيحبط عملك كله إذا فعلت الشرك وقمت به. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بالمناسبة أول كلمة بدأها يحيى لما جمع الناس في هذا التوحيد، فهذا يدل على أنه أي داعي جينا ويحاول يقنعنا أنه يدعونا وكذا، ما أمر الناس أول بالتوحيد فدعوته لا تفيد. فانظر الآن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لبني إسرائيل في 5 كلمات أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، أول كلمة لاحظ. قال ومثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه فقال اعمل وارفع الغل لي. شوف كيف أحسن له، سكر العبد واشتراه من خالص ورقه وذهبه. قال فجعل العبد يعمل ويرفع الغل لغيره، أيكم يحب أن يكون هذا عبدا؟ كذلك المشرك، خلق الله له عينين لسان شفتين، أعطاه عمل يسترزق منه وعند عيال وبنون وزينة، ويرفع العمل لغير الله للبدوي الحسين، هذا ما يستوجب الغيرة ولا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يسيروا في سبيل
مقرون توحيد الربوبية، يعني أن الله خالق رازق، وما نفعهم ذلك لأن ما أفرض الله بالعبادة. قالوا ما نعبدهم من لات والعزى إلا قربونا الله زلفى، مع قول الله لهم أفرأيتم اللات والعزى، أي ما نفعتكم، فلماذا تطلبون منها حينئذ الشفاعة وتعبدونها وهي لا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تشفي مريضا ولا تصلح عليلا؟ نعم.
ورحمه الله تعالى إذا تحققت لهم قلوبهم بهذا
إذن التسمية يعني تسمية الأشياء بغير اسمها لا تغير من معانيها. نعم. فسموا الشرك في هذا العصر مثلا، كما لقيت ذاك الشخص كنت أعمل بالحج في التوعية ولقيت رجل من الشام يشرك يدعو الرسول وينكر علينا الشيخ بن باز، وينكر على طلابه وينكر المشايخ هنا، يقول ليش يقول يعني شرك دعاء الرسول؟ مو في القرآن آية وابتغوا إليه الوسيلة، وسيلة الدعاء. فقلت له تفسير ابتغوا إليه الوسيلة ما قاله يعني ابن عباس، وإذا فتحت لك تفسير ابن كثير تقر؟ قال أقر. فتحت له تفسير ابن كثير من جوال كان معي في الصفحة فآمن. قال الوسيلة إذن الطاعة، مو الوسيلة تدعو الرسول، تفسر الآية ضدها. ها؟ إعادتها. لقيت رجل وأنا في الحج في مهمة التوعية فيقول يجوز أن نقول يا رسول الله اشفع لي. يقول كيف؟ يقول لأن الله قال في القرآن وابتغوا إليه الوسيلة. فسروا العلماء السوء في الشام الوسيلة أنك تدعو الرسول، هذا غلط ولا صح؟ غلط. الوسيلة الطاعة كما قال ابن عباس، يعني التوسل لله التوحيد، ربنا آمنا فاغفر لنا، ففسروا له ضد مقصود الآية أنها الشرك. إذا تغيير الأسماء لعن تغيير المسمات، فسمى الشرك المسكين هذا وشو؟ توسل. وسموا إذا سموا الشرك بعد الدعاء البدوي يقول هذا الاعتقاد أصلا، أن الناس الشفاعة عند البدوي ترى هذا الاعتقاد، إحنا على اعتقاد، مو هذا الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح أن تدعو الله وحده مخلصا له الدين، أإله مع الله وما من إله إلا الله يعبد لكمال صفاته وربوبيته، ولم يشاركه أحد في خلقه ورزقه لعباده، فلا يجوز أن يشارك أن تشرك به فتدعو غيره وتذبح لغيره ولو بزعم أنك تطلب الشفاعة منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما كان يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ومنهم ليل الملائكه ليل صباحهم وقومهم من الله عز وجل يشفع لهم ويذكر رجلا صالحا بين ذلك ومحييه بن عيسى. فعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتله على شرك لعرف لا يخلص عبادته الا يوم لا شريك له، كما قال تعالى وان المساجد لله يتبادل بدون مع الله احدا.
عجيب ان البعض لما يجي يفسر القرآن ما يفسره كما كفسره السلف، يرجع تفسير كثير الطبري، يفسره برأيه وعقله. والله عير بني إسرائيل بهذا، قال ومنهم أميون
لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. فلا بد أن ترجع إلى تفسير القرآن. فلما قال الله فلا تدعوا مع الله أحدا، ليس فقط هذا الدعاء، ومسجدك وسجودك لا يكون إلا الله، والدعاء ليس فقط المسألة بل العبادة، الذبح والنذر هذه دعاء، كما قال النبي أفضل الدعاء الحمد لله، هذا كله لا يكون إلا لله. ما يجي واحد يذبح للبدوي فيقول سنت من الشرك، ليش؟ يقول أنا ما قلت يا بدوي أنا ذبحت له، هذا يسمى عبادة للحك له، لأنه داخل ضمن معنى الدعاء وهو دعاء العبادة. النبي قال أفضل الدعاء الحمد لله، تسمى الحمد له وهي ثناء عبادة، فليس هو فقط المسألة حتى تقول له ما دعوت البدوي أنا بس ذبحت له. طيب هذا دعاء، لأن يتضمن مسألة، يا بدوي بذبحي لك أطلب منك أن تطلب أتسأل الله أن يشفع لي في أن تشفع لي عند الله بأن يشفي مريض، يتضمن مسألة. وذلك صرت أخاف أنا على دول اللي يروحون قبر الرسول ويقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، أخاف عليهم أن يتضمن دعاء العبادة، أني بثنائي عليك يا رسول وإيمانك تستحق الرسالة، إيش فعلي عند الله أن يغفر لي؟ فهمتم؟ فهمتم كيف؟ هذا خطير أصلا، هذه الجمل ما قالها الرسول ولا الصحابة، أنك تقولوها بعد وفاته، هي اجتهد فيه بعض العلماء في القرون المتوسطة، فقال بعض في منسك، وإن قال أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة وصحت الأمة فلا بأس، فإنه كذلك بأبي هو وأمي. طيب هو كذلك، لكن النبي كان يدعو يعمرنا، وابن عمر لما يمر بقبر النبي كان يدعو، فهو كذلك، فصارت حينئذ شبهة عند الإنسان إذا قرر الكلام هذا. لا يعني أن النبي هذا الوصف نستحقه، نقول يستحق هذا الوصف عفوا أن نفعله تقييدا للعبادة عند قبره، لا دليل عليه. وهو نفس القائل هذا من العلماء كان يقول أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، فما كان أحد يفعل ذلك من سلفنا. بغض النظر هي بدعة أو لا، يكفيك الآن أن تقتصر على ما اقتصر عليه ابن عمر السلام على رسول الله، أبو بكر عمر تصلي على الرسول ترضى على بكر عمر تمشي بس. قال مالك من دعا لنفسه عند قبر النبي بدعة، أكره القيام طويلا عند قبر النبي، بل كان مالك يقول أكره أن يقول زرت قبر النبي، ويعتبر من اتخاذ يمكن هذا عيد، كما ذكر ابن تيميه في اقتضاء الصلاة المستقيم. البعض الآن يستأجر فندق صلاة العصر السلام عليكم ورسول الله، راح صلاة المغرب السلام عليكم ورسول الله، اصبروا اصبروا حزموا مدعتكم بروح أسلم على الرسول أودعه يا رسول الله السلام عليكم أنا رايح أنا جدا. يا أخي ما ورد هذا، هذا اتخاذ قبر النبي عيد. بل عبيد الله راوي الحديث يقول لم يكن يفعل ذلك إلا ابن عمر، إذا جاء من سفر ترى ابن قبر النبي صلى الله عليه، وإلا فقبر النبي كسائر القبور الأنبي الناس من جهة أن زيارته لتذكر الآخرة بس، من حكمة التشريع إن ما صار لزيارة فضل حتى الناس لا يشركوا، قال زوروا القبور للذكر الآخرة، فاقطع الذريعة كما قطعتها الشريعة، فلا تخص قبره بفضيلة كمن لو زار قبره فكأنما زار حيا، ما ورد هذا، فلا تنوي هذا. فالبعض يروح، ورأيت بعض المتأخرين من العلماء الفضلاء يقول والاقتراب منه والسلام عليه أحسن من عند الباب، لأن من عند الباب السلام على النبي داخل المسجد النبوي أقرب إلى الجفاء، لكن أقرب المودة والصفاء أنك تقرب منه وتسلم. هذا عكس ما ذكره بعض العلماء في أن أكابر الصحابة لم يفعلوا فعل ابن عمر بالاقتراب والسلام، فنحن نقلد أبو بكر وعمر ولا نقلد من هو دونه؟ هذا أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا الشرك ودعاه إلى أشخاص عبادته لا يكون لا شريك له، كما قال تعالى وأن المساجد لله ولا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم يكون الدين كله لله، الدعاء كله لله، الذبح كله لله، النذر كله لله، الاستغاثة
اتفقنا ان دعوة للتوحيد مجملة وتفصيلية، وأنه لا يكفي أن تسمى من دعاة التوحيد وأنت ما عندك دعوة مجملة، لابد أن تفصل للناس. ليش؟ لو رحت لعباد القبور وقلت لهم عليكم بالتوحيد وإياكم الشرك، يقول الله هذا الظاهر القرآن جزاك الله خير. لكن لما تشخص لهم ما يصنعون، إن دعاء القبور من دون الواحد الغفور والذبح له والنذر شرك، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، هنا تشوف الصراع. يقول يعني احنا مشركين. فلا بد أن تكون دعوتك تفصيلية، مثل ما سوي الشيخنا، ذكر النذر، ذكر الاستغاثة، فتبين حينئذ الاستغارة، الاستغاثة هي طلب الغوث من الله عند الكرب. فإذا توجهت بها لغير الله لابد في شيء يقدر عليه فاستغاثه الذي هو من شيعته، فإذا كان شيء لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. مفهوم؟ فعلى المسلم حينئذ أن يعي الدعوة المفصلة للتوحيد، ويقرأ ثلاثة أصول، ويفصل في عبادة الذبح والنذر، وأن توجيهها لغير الله شرك أكبر، فهذا الذي يجعله ثابتا على دين الله. نعم. وانتبه في النذر، ترى النذر ينقسم كما قال صاحب الإحكام من دقيق العيد إلى قسمين: نذر معلق ونذر مطلق. المطلق أن يقول لا علي نذر نذبح شاة، هذا مشروع يوفون بالنذر. أما المعلق فهو المكروه، إن شفيت بنتي فلا علي نذر أن أذبح شاة أو بعير، فهذا بخيل ولا يرد كلامه شيء من قدر الله. فالنبي نبه على هذه المسألتين، قال لا تنذروا، أي النذر المعلق كما ذكر من دقيق العيد، فإنه لا يرد شيء من قدر الله، وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ما يأتي يتصدق بالنذر، يأتي يقول إن شفيت يا الله بنتي أبا أعبدك بالذبح لك، ما شفيت من بذابح، معناه وشه بخل. والنذر عبادة، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فيثبت أنه عبادة، فتوجيه النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الله. كذلك الذبح، كذلك الاستغاثة عبادات، فإذا توجه بها تارة لله وتارة لغيره كان مشركا شركا أكبر في العبادة مخرجا من الله. نعم. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام. ما معنى إقرارهم بتوحيد الربوبية؟ من يقول لي فيكم إقرارهم بتوحيد الربوبية ما معنى؟ أنهم كانوا يعتقدون إيش؟ أفعال الرب، أنه خالق رازق. دخلوا في الإسلام؟ ما دخلوا ولا نجاهوا النار، لأن الله كان يسميهم مشركين وهم مقررون بالربوبية، على أنهم مو كل أفراد الربوبية مقررين فيهم، فكانوا ينكرون البعث وكانوا يتطيرون، لكن مجملا كانوا يقرون. إيه نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية يدخلهم في الإسلام، وأن نصرهم الملائكة والأنبياء يمكن شفاعتهم وتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحدى دماءهم وأموالهم.
أعيد. أبي الأخ عبد الله يجاوبني. الحين يجيك المشرك ويقول لك أنا طلبت الشفاعة من البدوي، يا أخي ما عبدته، طلبت أتوسل بالذبح له عند الله ليسأل الله لي أن يشفي بنتي، وش نوع؟ ليش تتهمني بالشرك؟ يقول لك وش تقول له؟ ذبح خلاص عبادة له، صحيح، فإذا صار بمجرد ذبح حتى لو سمى توسل مشرك شرك أكبر. فهمتم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: عرفت حينئذ الكبير الذي جعل اليه الرسل وابى عن الاقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قوله لا اله الا الله، فان لله علمهم هو الذي يبصر بجلده هذه النجوم، سواء كان ملكا او بيا او وليا او شجره او قمرا او جنيه، لم يريدوا ان الاله هو الخالق وهو المدبر، فانهم يعلمون ان ذلك لله ربهم كما قدمت لك، انما يعلمون بالله
تعرف معناها لا مجرد إيش تلفظ بها. تعرف إني شفت مرة واحد من الحزبيين ركب معاي من أظن من مكة إلى جدة قاعد يقول لي بعض أمجاد الإخوان المسلمين وأثرهم على الناس. إيه آلاف دخل عايد فلان في الإسلام، 25,000 حول العالم، ترى عندهم أرقام كاذبة يغرون بها الناس ليقتلوهم، وبنى 87,000 مسجد وفعل كذا. الأرقام هذه لا تغترون بها ويدورون في عالم الأرقام ليكتلوكم الخروج عن حكوماتكم. جاب لي واحد رقم 25,000 اهتدى على يد فلان، لم يستوعب هذا الجهول كلمة الشيخ عبد الوهاب لأنه ما يقرأ، يقرأ كتب حسن البنا وكتب سيد قطب لماذا عدموني واسمه ذا محمد قطب معالم طريق سيد قطب وإلى آخره، ما يقرأون كتب التوحيد. والدليل ما يقرأونها يمجده يقول إيش 25,000 ذكر لي رقم ما أذكره داخل أدعو الإسلام. تعرف كيف يسوي؟ وش قال الشيخ هنا؟ والمراد بهذه الكلمة معناها الانقياد، أنه لا معبود حق إلا الله بقلبه لا مجرد تلفظ بها. وش صار يسوي هذا؟ لسان حالك وش قصته 25,000 وش هذا؟ يقول أقول لك كيف، طبعا ما إحصائية ورقة ممكن فيجي جنبه طيارة واحد أوروبي فلبيني يجيب له هي مثل التحدي ومثل الحزيرة، أنت يعني لسانك معوج عجمة تقدر تقول لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله هب أسلم واحد إي والله الثاني تقدر تقول يا صيني لا إله إلا الله لا لا إله لا إله إلا الله أسلم صيني رقم اثنين ويعدل له 25,000 هل هذا دخل في الإسلام؟ ها؟ ده لاعب على الناس ويذكروا الأرقام يقول أسلم على يدي عشان ينقادون له ويخرجهم على الحكومات ويش يقتل يسبب في فسفك الدماء. شفتم كيف يلعبون على الناس بالأرقام؟ قال معناه لا مجرد تلفظ بها معناها لا معبود حق إلا الله. وذلك كان يحضر عندي بريطاني في درس العصر في مسجد الدرس الخاص اللي هو يقرأ في كتب شيخ الإسلام، فذهب بريطاني عاجلا أبوه عنده سرطان أو مرض مميت في لحظات الأخيرة، حاول معه الولد والد مسلم جيد صالح سلفي بريطاني سلفي يا أبو يا أبو يا أبو في آخر هذا قال أنا أعرف ترى أنك محق وأعرف أن الإسلام حق، فاتصل هو مليء بالفرح يقول أبي قال أنا أعرف أن الإسلام حق وأن ما أنت عليه حق ولا إله إلا الله حق يعني. طيب وبعدين؟ قال يكفي، قلت لا يكفي حتى ينقاد إليها. ينقاد إليها حتى يعتقد هو أنه لا معبود حق إلا الله ويكفر بعبادة عيسى ويكفر، فرجع له وبلغه وقالها ومات فأنقذه الله الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى المراد هذه الكلمه معناها انها تغلب تقديرها، والكفار المغاربه يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمه هو اضرار الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءه منه، لانه لما قال هبوط لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء جهل.
اذا احفظ هذا الدليل، خلنا نختار واحد غير الأخ عبد الله. الأخ نختارك، ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لو جاك المشرك يقول لك لا ما سلم لك معناها، معناها لا خالق لا رازق إلا الله، اعطيه برهان أنه لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، دليل عملي من طريق دعوة النبي للمشركين وأنهم عرب. المهم أعطيني دليل. ما كان نعبدهم إلا قرون زلفة، أن معنى لا إله إلا الله اي خلاص. اذا تفضل. طيب الان احفظ هذا الدليل على ان معنى لا اله الا الله لا نعبد حق الا الله، لا تضيع ترى انتبه. نبه الشيخ انا استفدتها من شيخ محمد الوهابي. النبي ما بعث الناس اقحاح عرب يعرفون اللسان العربي، فلما قال لهم لا اله الا الله فهموا ان يدعوهم لتوحيد العباده وان الاله معناه المعبود، فانكروا عليه فقالوا اجعل الاله الها إذا العرب إيش كانوا يفهمون الله؟ المعبود. فهذا دليل أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله من إنكارهم على النبي هم عرب فهموا الإله. واضح؟ وضحت؟ ولا عيدها؟ أعيدها؟ طيب. كفار قريش هم عرب أقحاح يعرفون اللسان. النبي لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله هم عرب، فحينئذ نبي نعرف تصورهم لمعنى الإله كيف، نعرف تفاعلهم لما سمعوا النبي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا يدعون توحيد العبادة كيف، أن الإله عنده مستقر أنه المعبود، فيكون معنى لا إله، فأنكروا عليه لأنه عنده معبودات ثانية، فقال وجعل آلهة إلها. نفورهم هذا يدل على معنى الإله وشو؟ المعبود. إذا معنى لا إله إلا الله لا أحسن لا بتضرب كلمة حق، حق إلا الله، لأنه قلت لا معبود الله فيه معبودات عبد بالباطل، تقول لا معبود حق إلا الله. نعم أكمل. طيب الآن نعطي فرصة للناس يتوضون وخلاص. أنا أعتقد أن أهم الأشياء في كشف الشبهات فبتصير قراءة بين المغرب والعشاء سريعة إن شاء الله، نقف فقط عند هذا ونعطي فرصة للمتوضى. نعم بسم الله. إله الناس، إله الناس أي معبودهم، أي الذي يعبدونه من دون غيره. إيه نعم هذا من دون